الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند باب الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، لذلك إذا قال الفقهاء أحرم يعني دخل في النسك، فمقصودهم بالإحرام هو نية الدخول في النسك، مأخوذ من التحريم. ومعنى أحرم أي دخل في الإحرام، كتقول أنجد يعني دخل في نجد. ولهذا يقال للتكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يدخل على المصلي. فالمصنف أراد أن يتكلم في هذا الباب، وقال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الغسل إذا أطلق فالمراد به شرعا ما يشبه غسل الجنابة، المراد بالغسل في الشرع هو ما يشبه غسل الجنابة، هذا هو المقصود به. أما لماذا استحب؟ فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. أما لفعله فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند إحرامه. وأما أمره فلما نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الإحرام، قال: اغتسلي ثم حجي. والاغتسال هنا للنفساء ما يتعلق برفع الطهارة، لأنها لا تستطيع تصلي ولا، فعلم أن المقصود به من أجل الإحرام، علم أن المقصود بأمره بالاغتسال هو من أجل النسك لا من أجل الطهارة من النفاس، لأن النفاس يأخذ وقتا. أيضا ذكر أنه يتنظف. التنظف يعني العلماء إذا قالوا يتنظف ليس المراد به تنظيف الثياب والملابس ونحوها، وإنما مقصودهم أخذ ما يحتاج إلى أخذه، الأشياء التي يحتاج إلى أخذها كقص الشارب ونتف الإبط وقص شعر العانة وحلقها أو قص الأظافر، إذا كان يحتاج إلى شيء من ذلك، إذا كان يحتاج لشيء من ذلك خشية أن يحتاج إليه بعد الإحرام، وهو ممنوع بعد الإحرام أن يأخذ شيء من شعره أو ظفره. لكن هل ورد السنة بذلك؟ ما ورد السنة للمحرم أنه يأخذ شيء من شعره أو من ظفره، وإنما ذكر الفقهاء ذلك رحمه الله تعالى خشية أن يحتاج إلى أن يأخذ شيء فبعد الإحرام هو ممنوع من أن يأخذ، فقالوا استحب له يعني من هذا الباب. فإذا كان يعني لا يغلب على ظنه أنه يحتاج إلى الأخذ من هذه الأشياء ما يقال أنه يستحب له ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي خشية أن يحتاج إلى الأخذ أو يتطول هذه الأشياء وهو في الحج فيحتاج إلى الأخذ، في حين أنه يمنع من ذلك بعد الإحرام. فهنا قال الفقهاء استحب له أن يتعهد ذلك، وإلا يعني ما عندنا دليل نستدل به على أنه السنة أن يأخذ من هذه الأشياء طالما أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. كذلك قال يتطيب. المصنف هنا أطلق المصنف، والمراد بالتطيب هنا في الشعر، شعر الرأس واللحية، وليس في البدن، وليس في البدن، إنما يطيب رأسه وكذلك لحيته إن كانت له لحية. لحديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لكن ليس له أن يطيب بدنه وليس له أن يطيب ثيابه، ثياب الإحرام، لأنه إذا طيب البدن التصقت به الثياب فيعلق الطيب بالثياب وهو ممنوع يعني من التطيب بعد إحرامه. وكذلك في الثياب ليس له أن يضع الطيب في الثياب التي يلبسها للإحرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، فإنما يجعل الطيب في رأسه وفي شعره لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث حديث أن تقول عائشة: وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. الوبيص يعني اللمعان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطيب على شعر رأسه على المفرق، وكانت ترى هذا اللمعان بعد مضي ثلاثة أيام، فدل على أن المحرم له أن يطيب شعر رأسه وشعر لحيته، لكن لا يضع الطيب في ملابس الإحرام، لأنه ممنوع من أن يلبس شيء من الثياب مسه ورس أو زعفران. المصنف قال: ويتجرد من المخيط. والمخيط المقصود به هو ما فصل على قدر البدن أو قدر عضو من البدن. ضابط المخيط عند الفقهاء هو كل ملبوس عمل على قدر البدن كالثوب، أو قدر جزء من البدن كالفنيلة وكالسراويل والطاقية ونحوها، هذا المراد بالمخيط. المراد بالثياب المخيطة هي المفصلة إذا لبست على هيئتها المعتادة. لكن المصنف يقول يتجرد عن المخيط، مع أنه يذكر المستحبات. ها؟ طيب، تجرد من المخيط بالنسبة للذكر واجب، واجب عليه أن يتجرد من ملابسه المخيط ويلبس الإزار والرداء للإحرام. فيعني المقصود هنا يعني ما يمشي أن يقال إيش أن هذا من المستحبات، فيكون عطف واجب على مستحب، على مستحب، وإلا هو يجب على المحرم الذكر أن يتجرد من ملابسه المخيطة وأن يلبس ثياب الإحرام اللي هي الإزار والرداء، فيخلع يعني ملابس المخيطة ثم يلبس ملابس الإحرام، فبعد ذلك يدخل في النسك، فهو منهي من لبس المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذه كلها مخيطة يعني ينهى منها المحرم. قال المصنف: والمصنف ويلبس إزارا ورداء. هذا هو المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم المحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء ونعلين، فقال يلبس إزارا ورداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار وفي رداء، وكذلك الصحابة فعلوا رضي الله عنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما.
قبل ذلك قال أبيضين، يعني يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فلأنها خير الثياب. وقال أبيضين، لكن هل يسن أن يكون جديدين أو يشترط ذلك؟ لا، ما يشترط، لكن يكون نظيفين كما قال المصنف، نظيفين، يعني يستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال المصنف: ثم يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين ليحرم عقب هاتين الركعتين. وقد يستدل لذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يأتي إلى مسجد الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وكان يقول: هكذا رأيت رسول الله يفعل. ثم قال: ويحرم عقبهما. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن الإحرام ليس له يعني صلاة تخصه. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب ما صلى الظهر، لكن هل هو قصد يعني الصلاة من أجل الإحرام أو أنه صلى لأن هذا وقت الصلاة؟ يعني ما في دليل يبين أنه قصد بهذه الصلاة الإحرام. نعم العلماء قالوا الأفضل أن يجعل إحرامه عقب فريضة يصليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يكن الوقت وقت فريضة فهل يستحب أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام؟ قالوا ما في دليل يدل على أنه يخص الإحرام بصلاة، أنه يخص الإحرام بصلاة. إذا كان مثلا وقت الضحى وصلى وقت صلاة الضحى وأحرم عقبهما فلا بأس، لكن أن يختص الإحرام بركعتين خاصتين للإحرام فهذا يحتاج إلى دليل يستدل به على خصوصية هذا الأمر. ولذلك كان يرى الشيخ الإسلام أنه لا يشرع أن يصلي ركعتين يخص بهما الإحرام لعدم ورود الدليل الدال على ذلك. صحيح إن كان قريب من أداء فريضة يجعل إحرامه عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن ينشئ ركعتين يخص بهما الإحرام قالوا هذا يحتاج إلى دليل يعتمد عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول.
نعم قال يستحب أن ينطق أو أن ينطق به، يعني بالنسك الذي يريد، كان يقول اللهم أني أريد الحج والعمرة ونحو ذلك، فهذا مقصود المصنف بذلك، يعني أن ينطق به فيقول اللهم أني أريد الحج أو أريد العمرة. وقد يستدل هذا بفعل علي رضي الله عنه لما أحرم وكان في اليمن وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج، فقال قلت اللهم أني أهل بما أهل به رسول الله، بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يفيد أنه ينطق بما يريد أن يحرم به؟ إنما علي كان ما يدري ما النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أهل العلم من يرى أنه لا يشرع النطق بالنية، وإنما يشرع أن يهل بما أحرم به فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ولا يقول نويت حجا أو نويت عمرة، اللي قالوا لعدم ورود يعني مثل هذا اللفظ الذي يمكن أن يعتمد عليه في الدليل بالنطق بما أحرم به. نعم.
ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم قالوا أي يستحب له أن يشترط عند الإحرام ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال المصنف يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، أيضا كونه يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني وأن هذا يستحب هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج ولا دليل على ذلك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة يقول اللهم أني أريد العمرة أو اللهم أني أريد الحج، ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الورود، على ورود الدليل الوارد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج حجة الوداع ليس فيها قال اللهم أني أريد الحج أو اللهم أني أريد العمرة ولا أرشد إلى شيء من ذلك، فكيف يكون مستحبا؟ يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هل يستحب الاشتراط مطلقا؟ يعني من أهل العلم من قال يستحب الاشتراط مطلقا، كل حاج له أن يشترط، والبعض يقول العكس لا يستحب الاشتراط مطلقا لأن هذه عبادة ودخل فيها فيدخل فيها بدون أن يشترط على الله شيء. وهناك من قال إن كان يشكو من شيء فله أن يشترط، لأن السؤال ورد على هذا، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي واشترطي. فمن كان شاكيا فلا شك أن الدليل يدل على أن له أن يشترط إذا كان يشكو من مرض أو يخشى أن يمنع من الوصول للبيت أو يخشى من مرض أو يخشى من عدو أو يخشى فله أن يشترط ذلك. لكن إذا كان لا يخشى أكثر الصحابة ما كانوا يشترطون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط لا في عمرة ولا في حج، لا في عمرة القضية ولا في العمر الأخرى ولا في حجة الوداع. فيفرق بين من كان يشكو أو يخشى من وقوع شيء وبين من ليس كذلك. طبعا فائدة الاشتراط أنه إذا حصل للحاج مانع يمنعه من إكمال حجه من مرض وغيره أنه يحصل له ما اشترط، يحصل له ما اشترط من أن يحد من إحرامه ولا يجب عليه قضاء ولا نسك كما يقولون مجانا، ها؟ فيتحلل ولا شيء عليه. إذا كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه، يعني ما يلزمه قضاء وما يلزمه يعني هدي ولا غيره. لكن يبقى هل هو مطلق لكل أحد أو للشاكي؟ الشاكي لا شك أنه يدخل في هذا الأمر، والذي يخشى كذلك على نفسه يدخل في هذا الأمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
نعم، المصنف يعني ذكر أن الناسك مخير بين أنواع النسك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يقول لبيك عمرة، فيأتي مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر فيكون فرغا من عمرته، فيبقى حلالا إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج ثم يكمله. والقارن من الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فيحرم بالنسكين معا بالحج والعمرة، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة، يطوف للقدوم وسعي الحج إن شاء قدمه وإن شاء أخره، لكن يبقى على إحرامه إلى أن يطوف بالبيت وإلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر يوم العيد. والمفرد هو أن يهل من الميقات بالحج فيقول لبيك حجا، وهو مثل القارن يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. هنا المصنف يقول وهو مخير بين الأنساك الثلاثة، يعني إن شاء أحرم بالتمتع وإن شاء أحرم بالحج والعمرة قارن، وإن شاء أحرم بالحج وحده مفردا. والعلماء رحمه الله تعالى أكثرهم يذكر الإجماع أن العلماء مجمعون على أن المحرم مخير في أن يحرم بأي نسك إن شاء من هذه الأنساك الثلاثة. يعني ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على هذا، ذكره ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في الاستذكار والنووي وكثير من أهل العلم، ابن أبي هبيرة في الإفصاح، ذكروا أن هذا محل إجماع. والصحيح أنه ليس محل إجماع، الصحيح هو قول الأكثر لا شك، هو قول أكثر الصحابة والتابعين، واتفق عليه الأئمة الأربعة المتبوعين، وأكثر العلماء يرون أنه يجوز ويخير بين الأنساك الثلاث. لكن أن يكون محل إجماع فهذا فيه نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه كانوا يرون أن كل من طاف بالبيت وسعى فقد حل شام أبا، لأنهم يرون من لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يتحلل من ما أحرم به إن كان أحرم بحج، وأنه يتحلل شام أبا إذا طاف بالبيت وسعى. فلذلك ابن عباس وأصحابه وكذلك أهل الظاهر وكذلك الشيخ الألباني من المعاصرين يرون هذا الرأي، أن الشخص إما أن يكون ساق الهدي وإما أن يكون لم يسق الهدي. فإن ساق الهدي فيبقى على ما أحرم به إن شاء متمتعا إن شاء قارنا إن شاء مفردا، لكن إن لم يسق الهدي فإنه يجعل عمرته يجعل حجه عمرة. لو مثلا شخص أحرم قارنا أو أحرم مفردا وما ساق الهدي فوصل مكة، فإنه على هذا القول يجب عليه أن يجعل ما أحرم به عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإن لم يجعل فهي عمرة شام أبا كما ينقل عن عباس رضي الله عنه وأصحابه. ولذا اختلف العلماء في فسخ عمرة الحج إلى عمرة لمن لم يكن متمتعا، هل يستحب أم يجب أم يجوز أم لا يجوز؟ يعني شخص ما ساق الهدي، من ساق الهدي هذا محل إيش؟ اتفاق أنه لا يغير ما أحرم به ويبقى، لكن الذي ما ساق الهدي أحرم مفردا أو أحرم قارنا، فابن عباس وأصحابه وأهل الظاهر يقولون يجب عليه أن يجعل إحرامه إلى عمرة، واستدلوا بالحديث الصحيح المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم إلى عمرة، ومن ساق الهدي أمره أن يبقى على ما أحرم به. فأخذ منه هؤلاء أن كل من لم يسوق الهدي فإنه يقلب عمرته، يقلب إفراده وقرانه فيجعله عمرة. وهناك من أهل العلم من قال أنه لا يجوز له أن يفسخ ما أحرم به، قال أحرم مفرد يبقى مفرد، أحرم قارن يبقى قارن يبقى قارن، وحملوا الأحاديث التي فيها الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، قالوا هذا خاص بالصحابة، هذا خاص بالصحابة، ويستدلون بحديث الحارث بن بلال عن أبيه أفسخ خاص لكم أم لنا ولكم، قالوا خاص لنا، لكن حديث الحارث بن بلال حديث يعني تكلم عليه العلم أن حديث ما يصح، والحارث مجهول وأبوه مجهول. قالوا ويعارضه الحديث الذي في الصحيحين حديث سراقة بن جعثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا يا رسول الله، قال بل للأبد بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. فهذا يرد إيش؟ يرد القول الذي يقول إن الفسخ خاص بالصحابة، فالصحيح أنه ليس خاص بالصحابة، لكن هل يبقى واجب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه وأهل الظاهر، أو يبقى مستحبا كما هو قول الإمام أحمد وكثير من فقهاء أهل الحديث وكما يرجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم؟ فالإمام أحمد يرى أنه مستحب، أن الفسخ مستحب، كل من لم يسق الهدي وأحرم مفرد أو قارن فله أن يفسخ إحرامه إلى عمره كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول إن الوجوب خاص بالصحابة في تلك الحجة، لأنهم لم يعلموا به إلا بعد ما طافوا وسعوا، ويبقى الاستحباب عام لكل الأمة فيما بعد، لكن لكون هؤلاء الصحابة ما علموا بالأمر ولا يمكنهم فعلوا هذا إلا بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون واجب عليهم في تلك الرحلة على وجه الخصوص، وما بعد ذلك لأن الناس علموا به فيبقى مستحبا. وأولى الأقوال أنه يستحب للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخ ما أحرم به ويجعله عمرة، ولا يجب ذلك ولا يحرم، لا يجب ولا يحرم، القول بالحرمة بعيد والقول بالوجوب أيضا، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وهم ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرون الناس بالإفراد، هم ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كانوا يأمرون الناس بالإفراد، فكيف يأمرون الناس بالإفراد لو كان الفسخ محرما أو كان الفسخ واجبا كما يذهب إليه ابن عباس وأصحابه؟ فهذا دليل على إيش؟ على أن الفسخ ليس واجب، لكن الأدلة بظاهرها تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب. لكن لماذا أمر أبو بكر وعمر وعثمان الناس بالإفراد؟ هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإفراد الذي كان يأمر به أبو بكر الناس وكذلك عمر وعثمان باتفاق الأئمة الأربعة أنه أفضل من التمتع والقران، لأن مقصودهم بهذا الإفراد أن تأتي بسفرة تخص بها العمرة،
ثم تعود إلى بلدك وتأتي بسفرة تخص بها الحج. قالوا وعلى هذا، هذا هو الإفراد الذي هو الأفضل، وهو الذي كان يأمر به أبو بكر الناس وعمر الناس، فيكون يأتي بسفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده ويأتي بسفرة مستقلة للحج. قال ولا شك أن من أتى بالنسكين في سفرتين مستقلتين يقصدهما من بلده يكون أفضل ممن جمع النسكين في سفرة واحدة. لكن إذا أراد أن يجمع النسكين في سفرة واحدة هو هذا الذي تفاضل، هل أفضل الإفراد أو القران أو التمتع. لكن إذا كان على الصفة التي كان يأمر بها أبو بكر وعمر وعثمان الناس أن يأتي بسفرة مستقلة للعمرة يفرغ منها ثم يعود إلى بلده ثم يأتي الحج فينشي سفرة مستقلة للحج من ناحية لكي لا يخلو البيت من العمار والزوار، ومن ناحية أخرى كل يعني كل من العمرة والحج أتى به سفرة مستقلة يقصدها بهذا السفر. ثم يعني إذا قلنا أي الأنساك أفضل، هذا يبنى على أي شيء؟ ما هو النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان متمتعا؟ هل كان قارنا؟ هل كان مفردا؟ كل ذلك جاءت فيه أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة، منهم من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بعمرته إلى الحج وهذا في الصحيح، ومنهم من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالنسكين يعني بالحج والعمرة وهذا في الصحيح، ومنهم من قال أهل بالحج وحده، ومنهم من قال أفرد الحج، أفرد الحج، وكلها حديث صحيحة. هل يمكن الجمع بينها أم لابد من الترجيح؟ يمكن، يمكن، لأنه في لغة الصحابة المقصود بالتمتع هو كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة، فيدخل القران على هذا في التمتع، لأنه تمتع بأن أسقط أحد السفرين وأتى بالنسكين في سفرة واحدة، ويطلق ويراد به التمتع الخاص الذي يأتي به، يأتي بالعمرة وحدها ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج. قالوا دليل ذلك لما اختلف علي وعثمان رضي الله عنه، وكان عثمان ينهى عن المتعة، عثمان ينهى عن المتعة، يريد الناس أن يأتوا مفردين، فقال علي رضي الله عنه تريد أن تنهى عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك حجا وعمرة، يقول علي ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. لاحظ لبيك إيش؟ حج وعمرة، هذا ما هو هذا؟ هذا القران، لكن في لغتهم تمتع. فعلي رضي الله عنه قال لعثمان ما كنت أدع أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد لبيك حجا وعمرة، وعثمان كان ينهى عن المتعة. إذن في لغتهم أن المتعة هي إيش؟ كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة يدخل في باب التمتع. ثم لو تأملنا الأحاديث التي رواها أهل الإفراد والتي رواها أهل التمتع لوجدنا أن كل من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وحج قرانا، وحج قرانا. والمقصود بالتمتع عند الصحابة هو إيش؟ ها؟ هو إيش؟ هو القران. فكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع مقصوده إيش؟ من الصحابة مقصوده القران. وقد صحت أحاديث صراحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، مثل حديث أنس في الصحيح، صحيح مسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة. لاحظ يقول سمعت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، هذا هو القران. وحديث عمر في الصحيحين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، وقل حجة في عمرة. هذه رواية صحيحة وصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ قارنا. وحديث حفصة تقول ما شأن الناس حلوا من عمرتك وأنت لم تحل من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي فأحاديث القرآن صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل، ولم يرد مثلها في الإفراد والقرآن. ثم إن الصحابة عندهم التمتع هو إيش؟ يدخل فيها القرآن. فالذين رووا من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حج متمتعا مقصودهم إيش؟ القرآن. والذين رووا الإفراد كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وحج قرانا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا. لكن رواية الإفراد هذه كيف تحمل، كيف توجه رواية الإفراد؟ كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن المقصود بها أنه أفرد العمل للحج، لم يأتي بعمل يخص به العمرة، ولذلك القارن والمفرد عملهما واحد. فلذلك من قال من الصحابة أهل بالحج فمعناها الحج بمعناها العام يدخل فيه الأنساك كلها، ومن قال أفرد الحج قالوا مقصوده أنه لم يخص العمرة بعمل، وإنما دخل عمل العمرة مع عمل الحج، فقولهم أفرد الحج يعني بالعمل، أن العمل هو عمل الحج، وإنما زاد القران بالنية والهدي، أما الأعمال فأعمالهما واحدة. فكيف نجمع بين ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل أنه كان تمتع وأفرد وقرن؟ تقول كل من روى التمتع من الصحابة فمقصوده إيش؟ القران. وقد صحت الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فتحمل من روى تمتع على أن مقصوده القران. بقي من روى أفرد العمل وأهل بالحج، جميعهم روى أنه حج تمتعا وقرانا، والمقصود بإفراد العمل أي أنه لم يأفرد الحج، أي أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة دون الحج، وإنما جعل عمل النسكين واحد. وهذا الجمع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الشوكاني أحسن ما قيل في ذلك هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أن الذين رووا الإفراد رووا القران ورووا التمتع، والتمتع في لغة الصحابة يدخل فيه القران. فكل من قال حج متمتعا مقصوده القران، أما أفرد العمل أفرد الحج أو أهل بالحج المقصود أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة، وإنما دخل عمل النسكين معا فأصبح عملا واحدا. وبهذا تستقيم الأحاديث كما يقول ابن القيم، وتأتلف ولا تختلف لمن عرف لغة الصحابة وجمع بين أطراف الأحاديث، ظهر له الأمر بكل جلاء أنها متفقة مؤتلفة ليست مختلفة، إلا اختلافا يقع مثله في كثير من المسائل، وأن من عرف لغة الصحابة ونظر في الأحاديث مجتمعة تبين له هذا الأمر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل عليه، حتى هناك من أهل العلم من أقسم على ذلك وقالوا قسمه صحيح، يعني حلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن وما حنث في يمين إلا الحديث صحيح أو صريحة. إذا كان أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، هذا هو القران. وإذا كان ابن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقال حجة في عمرة. بل حديث أنس جاء في رواية صحيحة في الصحيح يقول وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل جاء مثله في التمتع بهذا اللفظ الصريح أو في الإفراد؟ ما جاء. فالجمع بينها هو ما ذكرنا من الجمع الذي ذكره أهل العلم. إذن يبنى على هذا أي الأنساك أفضل؟ من أهل العلم من قال أفضل الإفراد. لماذا هو أفضل؟ قال لأنها النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل ببعض الروايات التي فيها أهل بالحج أو أفرد الحج، وهذا تورد عليه إيش؟ تورد عليه الحديث الصحيح الذي فيها التمتع والقران. وهناك من قال الأفضل هو القران، قال لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. وهذا تورد عليه شيء ولا ما تورد عليه؟ تورد عليه. لو كان هو الأفضل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمره؟ أن يفسخ حجه إلى عمره، إذ لو كان هو الأفضل لأبقاهم على ما أحرموا به، منهم المفرد ومنهم القارن، فكيف ينقلهم إلى المفضول ما ترك الأفضل وهم كانوا على الأفضل؟ هذا يكون فيه التغرير، ينزع عنه مقام النبوة. طيب، ومن قال التمتع أفضل دليله إيش؟ أنه جاء في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين، وأنه يأتي به الحاج على وجه اليسر والسهولة فيأتي بالعمرة كاملة ويفرغ منها، ثم يأتي بعد ذلك بالحج كاملا ويأتي بهما في وقت واحد. طيب، هذا يرد عليه إيراد؟ يرد عليه. لو كان هو الأفضل لماذا ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذن ويش الأفضل؟ نعم، جميل. يعني شيخ الإسلام يرجح أن كل نسك يكون فاضلا باعتبار، فقال من جمع بين النسك الأنساك يعني في سفرة واحدة، يعني أراد أن يأتي في سفرة واحدة وأراد يجمع بين النسكين، فإن ساق الهدي فهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وبقي على ما أحرم به. إن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا كما فعل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين ساقوا الهدي فبقوا على ما أحرموا به. متى يكون الإفراد أفضل؟ قال هو الإفراد الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس، أن يفرد العمرة بسفرة مستقلة، يأتي البيت من بلده يسافر فقط من أجل العمرة فيفرغ منها ثم يعود إلى بلده فينشي سفرة أخرى من أجل الحج، فقالوا الإفراد على هذا الوجه أفضل من أن تجمع بين النسكين في سفرة واحدة. قالوا وهذا الذي كان الخلفاء الراشدون يأمرون به الناس. لكن من أتى بعمرة مستقلة وعاد إلى بلده ثم بعد ذلك حج متمتعا وقارنا، هل الأفضل أن يكون متمتع أو قارن أو مفرد في هذه الحالة؟ يكون متمتع أو قارن، لأن يكون أتى إيش؟ بعمرة وحج إضافة إلى العمرة المستقلة. لكن أن تفاضل بين الإفراد على الصورة التي ذكرناها وبين التمتع والقران، فيكون الإفراد على هذا الاعتبار يكون أفضل. إذا أنشأ سفرة مستقلة للعمرة ثم عاد إلى بلد وأنشأ سفرة للحج، نقول هذا أفضل من جمع النسكين في سفرة واحدة. لكن عند جمع النسكين في سفرة واحدة نقول له إن ساق الهدي فالأفضل أن يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يسق الهدي فالأفضل أن يفعل كما فعل الصحابة الذين ما ساقوا الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم من الإفراد والقران إلى التمتع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والتمتع أن يحرم بالعمرة.
لا، نكتفي بهذا، الوقت انتهى، ونكمل إن شاء الله في درس الغد إذا كان هناك سؤال. في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، ألا يدل على أن هناك صلاة خاصة بالإحرام؟ لا، ما يدل، لأنه صلي يعني الصلاة إذا حان وقتها تصليها. نعم. يقول: شخص ليس له مال كثير، هل يجوز أعطاه من الزكاة؟ إذا كان تنطبق عليه شروط أعطاء الزكاة، أن يكون فقير أو من الأصناف الثمانية المذكورين، فيعطى من الزكاة. يقول: إذا انتقل الطيب من الجسد إلى الثياب فأصبح ثياب مطيبا، ما حكم ذلك؟ هو لا يتعمد ذلك، لكن طالما إذا كان الطيب الذي في رأسه أو في شعر لحيته أصاب ثوبه ما عليه بأس، لأنه فعل هذا قبل الإحرام وليس بعده. يعني هل أحب الألوان للنبي صلى الله عليه وسلم الأخضر؟ ما أدري، الله أعلم.
هو جاء بالأمر بلبس البياض والأخضر ما أدري. يقول نحن نريد الحج هذا العام ومعنا نساء واتفقنا عند قدومنا إلى مكة أن نعتمر نحن الرجال ثم نعود فنساعد النساء في عمرتهن، فهل هذا جائز؟ نعم جائز جائز، وقد يجب إذا كنا يحتاجنا إلى ذلك. يقول لماذا يكون الغسل للإحرام مستحبا ولا واجبا مع أنه جاء في الحديث اغتسلي والأمر يقتضي الوجوب؟ يعني ما أحد من العلماء نص على الوجوب، ولأن التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال هي النفساء، وما أمر غيرها من الناس بالاغتسال، فيكون هذا دليل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. هل يصح لمن حج الفريضة أن ينيب عنه في حج التطوع في حياته ويوصي بعد مماته؟ حج التطوع هناك من أهل العلم من يجيزه، والأكثر على عدم جوازه بالنسبة للنيابة فيه. نعم، ما لم يكن يعني عاجزا ببدنه. نعم، من أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة هل لزم أن يكون السفرة للعمرة في أشهر الحج؟ لا، ما يلزم، ما يلزم أن يكون في أشهر الحج. نعم، الكتابة ما يواضح هنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.